بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من القواعد المقررة عند أهل السنة أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى. هذه القاعدة قريبة مما قبلها. فالشيخ الإسلام يقول في هذا: الله سبحانه وتعالى سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بها بعض مخلوقاته، فسمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا جبارا متكبرا ملكا رؤوفا رحيما، وسمى بعض عباده عليما وبعضهم حليما وبعضهم رؤوفا رحيما وبعضهم سميعا بصيرا، والآيات تدل على هذا. فجاء هذا في حق الخالق وجاء في هذا في حق المخلوق. وتوضيح هذا من حيث اللغة كما ذكرنا أن الأسماء منها ما هو مترادف ومنها ما هو متباين متواطئ، فبالتالي تلحق بالقاعدة التي ذكرناها قبل قليل. القاعدة التي يعني تأتي بعدها أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. فلما كان العقل أداة للفهم والإدراك، وما أودع الله في هذه الأداة من قوة الاستدلال والنظر والمقايسة، جرى استعماله في العقائق لتأييد دلالة الشرع، لأن دلالة الشرع هي الأصل، لكن مثل هذه القواعد هي لتأييد دلالة الشرع. وقد تضمن الكتاب والسنة جملة من المقاييس العقلية التي هي بمثابة مقدمات منطقية للوصول إلى النتائج التي جاء بها الشرع، والأمثال المضروبة في القرآن والسنة هي نوع من أنواع هذه الأقيسة العقلية، وجاءت لتأكيد مسألة اتفاق العقل الصريح مع النقل الصحيح، فاجتمعت فيها دلالة العقل ودلالة الشرع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ودلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله الصادق فيما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر، والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال، دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل، ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. فإذا أخبر الله بشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي. وتوضيح هذه القاعدة من المقاييس الصحيحة التي يمكن استدلال بها في النفي في باب الصفات قياس الأولى، قياس الأولى. وقبل الحديث عن القياس الأولى بالتفصيل لا بد من الحديث عن القياس أولا وبيان بعض أنواعه بشكل مختصر حتى يتضح لنا سبب استعمال هذا النوع من القياس في باب الصفات دون غيره، لأن الأقيسة أنواع. فالقياس في اللغة مصدر قاس الشيء على الشيء، إذ يعني قدره بقدره، فالقياس التقدير، القياس هو التقدير. وفي الاصطلاح المنطقي يعني قول مؤلف من قضايا متى سلمت نزم عنها لذاتها قول آخر، يعني يترتب على هذا هذا. والقضايا التي يتألف منها القياس ثلاثة: مقدمتان ونتيجة لازمة، يأتي مقدمة أولى مقدمة ثانية ثم النتيجة التي تلزم عن هذه بعد ذلك بعد التسليم بصحتهما. إذا صحت المقدمة الأولى والثانية جاءت النتيجة. فقياس أقسام القياس باعتبار صورته ينقسم إلى اقتراني واستثنائي وما لحق بهما، قد يكون اقتراني وقد يكون. فالاقتراني يسمى قياس الشمول، وهو ما كانت النتيجة فيه مستخلصة من المقدمات عن طريق العقل، فالنتيجة ليست موجودة بصورتها بل بمادتها، ويسمى اقترانيا لاقتران حدود القياس فيه. ومثاله كل عصفور طائر ولا طائر يعني دون إذن، إذن العصفور يعني ذو إذن، ذو إذن. فالقياس الاستثنائي هو ما كان عن عين النتيجة أو نقيضها مذكورا في مقدمات الفعل، وسمي استثنائيا لاشتماله على حرف الاستثناء لكن. وهذه مشكلتنا دائما في لكن، كذا 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 لكن، أنت ما شاء الله عليك لكن هذه تثير بعض الناس في هذا الشيء. فهنا جاءت لكن، إذا أمطرت الأرض، أمطرت السماء، ابتلت الأرض، لكن الأرض غير مبتلة، فالسماء غير ممطرة. السماء إيش؟ لأنه أنت هنا تقيس هنا، فبالتالي أن يلزم من يعني أن أنه نزول المطر أن الأرض تبتل. لكن إذا وجدنا الأرض غير مبتلة معنى ذلك أن المطر، وهذا القياس عند المناطقة. أما القياس الذي يستعمله الأصوليون فيسمى القياس التمثيلي، قياس شمولي، قياس تمثيلي، فيسميه المتكلمون. إذن أهل المنطق، أهل الأصول، أهل الكلام يسموه قياس الشاهد على الغائب، قياس الشاهد على الغائب. فهو إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما، مثل قياس النبيذ على الخمر في تحريم شرب الاثنين. يعني لماذا قيس النبيذ على الخمر؟ فإذا الحرمة تكون للخمر والنبيذ. فالعلة ما هي؟ يعني علة الاشتراك لاشتراكهما في علة الإسكار، أن هذا يسكر وهذا يسكر. وأكثر المناطق يجعلون القياس هو الشمول لا التمثيل في إفادته لليقين، يستخدمون قياس الشمول لا استخدام قياس التمثيل. والصحيح أنهما متلازمان، يمكن رد كل واحد منهما إلى الآخر كما يرجح ذلك شيخ الإسلام. وطبعا هذه مسائل، لكن نحن نقول الذي يستعمل في حق الله تعالى لا يستعمل قياس الشمول ولا قياس التمثيل، ولكن يستعمل قياس الأولى، استخدم قياس. فلما يعني كان كل من قياس الشمول والتمثيل يستلزم أن يندرج الخالق والمخلوق تحت أصل وفرع أو تحت قضية كلية يستوي أفرادها، كان كل منهما لا يجوز استعماله في العلم الإلهي، لأنه لا يمكن جمع الخالق والمخلوق تحت أصل وفرع، ولا يجوز أن يمثل الله بغيره، كما لا يجوز أن يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها لعظم الفرق بين الخالق والمخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي فيه أفراده، فإن الله ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفراده. ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. فالقياس الذي يجوز استعماله في حق الله هو قياس الأولى، وقياس الأولى. ومضمون هذا القياس أن يقال كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما يتضمن سلب الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات، فإنه يجب نفيه عن الله تعالى بطريق الأولى. أو بعبارة أخرى، كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات فالله تعالى أولى بتنزيهه عنه، ينزه الله عن هذا النقص. وهذا القياس يعني فرع عن قياس الأولى في جانب الإثبات، والذي مضمونه أن كل كمال لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه، يثبت للمخلوق فالخالق أولى، الخالق أولى، لك أن تستعمله في مقام الإثبات ولك أن تستعمله في مقام النفي. فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى. فقياس الأولى من الأقيسة البرهانية اليقينية، فالنقص يعني مناقض للكمال. وإذا كان الله تعالى أحق بثبوت الكمال كان أحق بنفي النقص عنه، وهذا من الأمور العقلية اليقينية التي لا يمكن دفعها. ولهذا كان هذا النوع من القياس مما يدخل تحت ما يسمى القياس البرهاني، القياس البرهاني. فإذن القاعدة تقول أن إذا كان المخلوق ينزه عن هذا النقص فالله أولى أو ينزه عنه، وإذا كان يعني هذا الكمال موجود في حق المخلوق فالله أولى، أولى بالكمال، أولى إيش؟ في الكمال. قال: وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعاً للقرآن فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتاً لغيره، مع التفاوت الذي يعني لا ينضبط، لا يضبطه العقل، كما لا ينضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق. بل إذا كان العقل يدرك من التفاصيل من التفاضل الذي بين الخالق والمخلوق ما لا يحصر قدره، ما لا ينحصر قدره، وهو يعلم أن فضل الله على كل المخلوقات أعظم من فضل مخلوق على مخلوق، كان هذا مما يبين له أنه ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه. فهذه القاعدة تدل على استخدام قياس الأولى في هذا، وأن الله منزه عن النقص، وأن الله عز وجل أولى بالكمال، أولى بالكمال. طبعا نذكر هذا فقط كلمحة سريعة لهذه القاعدة، ولها أدلتها، لها أدلتها، لأنه يعني قاعدة الأكملية تدور حول هذا، قاعدة الأكملية تدل على ذلك، تدل على ذلك. فيقول ابن كثير في هذا: وقوله ها هنا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي النقص، أي النقص إنما ينسب إليهم، ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق، أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه. وأقوال العلماء في هذا متعددة، ولكن هذه القاعدة مهمة في فهم ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وكذلك تستخدم في حق المعطلة، لأنهم يعني قالوا بوصفه بالنقص ثم نفوه بعد ذلك، نفوا الصفة فما فهموا منها إلا النقص. والسلف كانوا يستخدمون هذا، استخدمه الإمام أحمد واستخدمه شيخ الإسلام وغيرهم، استخدموا هذا، وكذلك الدارمي، وهكذا يعني بعض أهل العلم استخدموا هذا. فيفهم هذه القاعدة على وجه الاختصار، ولها فوائد استعمال هذه الأقيسة المنطقية والطرق العقلية في أبواب التوحيد وباب توحيد الأسماء خصوصا، فيه دلالة واضحة على ما في مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم من موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح وعدم التعارض بينهما. فمن هنا دعوة يعني المتفلسفة أن القرآن ليس فيه قياس برهاني، هذا خطأ، هم يقولون فقط خطابي، يعني خطابي يقوم بس على الحجة واللجاج، لا فيه قياس برهاني. فاستعمال قاعدة القياس الأولى فيه تعظيم لله عز وجل وإجلال كبير، وذلك بتنزيهه أن يوصف بأي نقص أو عيب بوجه من الوجوه. وأهل السنة استعملوا هذه الأقيسة العقلية في أبواب التوحيد دل استعمالهم ذلك على وسطيتهم في مسألة دور العقل في أبواب الاعتقاد بين طائفتين ضلتا في هذا الباب، أهل الكلام من جهة وأهل التصوف من جهة. أهل الكلام رفعوا العقل فوق مكانه، وأهل التصوف رأوا أن العقل لا قيمة، يذمون العقل ويعيبونه ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه. وأهل السنة يرون أن العقل شرط في معرفة العلوم، وهو مناط التكليف، وهو أيضا شرط في كمال وصلاح الأعمال، لكنه ليس مستقلا بذلك. فالعقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس. والفوائد متعددة، وللقاعدة توضيحات، وكيف أنها تكون في جميع الصفات. القاعدة التي يعني بعدها،
أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم، قال رحمه الله تعالى:
ما زلنا الآن ترى في يعني في قاعدتنا هذه، أنا أريد بس أستدرك هذه القواعد، لأن الشيخ يعني ذكرها ضمنا على اعتبار أنها استدلال للقاعدة، لكن كل واحد من هذه القواعد هي في الحقيقة يعني لها استقلالية معينة، فلها استخدامها الذي يكون فيه مثل هذه القاعدة، ولها استخدامها الخاص، ولها استخدامها الخاص. أن في نهاية يعني الدورة لابد أن ننتقي بعض القواعد التي ينبغي يعني التنبيه عليها للحاجة إليها. أيضا ذكرنا من القواعد ربما مرت معنا أن النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل، وأعتقد أننا تعرضنا لهذا، نفي مجمل وإثبات مفصل. ما معنى نفي مجمل؟ أن النفي جاء بقدر معين وجاء في أحوال معينة، بينما الأصل ويعني في هذا الباب هو الإثبات، الأصل هو الإثبات، والنفي تبع، النفي تبع، وله أحواله التي يكون فيها كمال، وله الأحوال التي يعني لا تليق بحق الله ولا حتى بحق المخلوق. القاعدة التي بعدها: هناك أربعة أمور لا بد من مراعاتها في باب أدلة الأسماء والصفات: الإثبات، فما وصف الله به نفسه سماه على لسان رسول صلى الله عليه وسلم سميناه به كما سماه، وأي إثبات ما أثبته الله لنفسه وعلى لسان رسوله، عدم الزيادة، لا نتكلف في هذا، النزيد، عدم النقص، التوقف فيما لم يرد ولم إيش يعني لم يرد إثباتا ولم يرد نفيا، نتوقف فيه. القاعدة المهمة هنا والتي أنا أردتها تحديدا يعني أنه لا بد أن نعرف أن الناس في يعني عد آيات الصفات انقسموا إلى ستة أقسام في شأن النصوص. فالأقسام التي يمكن عدها كما يقول ابن تيمية في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام. فالناس انقسموا في النصوص، أي في نصوص القرآن والسنة المتعلقة بباب الأسماء والصفات، انقسموا إلى هذه الأقسام الستة. وهذه الأقسام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام باعتبار هي ستة، ولكنها يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتان. إذن تجرى على ظواهرها، لا تجرى على ظواهرها، على خلاف ظاهرها، والسكوت. فيقول شيخ الإسلام: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. يعني ليس هذا تقسيم افتراضي عقلي، إنما هو في الواقع حاصل، وفي الواقع إيش؟ القسم الأول القسمان اللذان يقولان تجرى على ظواهرها. إذن تحت هذا يندرج قسمان: القسم الأول من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. من هؤلاء؟ المشبهة. فالمشبهة أجروا هذه النصوص على ظاهرها، ولكن جعلوا ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، وهذا تقدم، هذا تقدم. وشبهتهم عليلة، أن الله لا يخاطبنا إلا بما يعني نعقل، فإذا كلمنا عن يد نحن لا نعقل إلا هذا، وهذا يعني ليس شرطا، هذه الحجة في غاية الضعف، لأنه ليس من شرط الإيمان بالأشياء أن تعقل حقائقها. فهذه الروح بين جنبي الإنسان، ولا يمكن الإنسان أن ينكر هذه الروح، ومع ذلك هل يمكن إدراك كنهها؟ وذلك لما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية ذكر المثلين، فمثل بالجنة ومثل بالروح حتى يرد على هؤلاء ما قالوا. فنؤمن بالروح، نعم، وأن الإنسان له روح، نعم. هل نعقلها؟ لا نعقلها، تعتبر من الغيب. وهذا يعني مذهبهم باطل، أنكره السلف، فالأئمة نصوصهم في ذلك كثيرة في الإنكار على المشبهة. والقسم الثاني من يجريها على ظاهرها، وهم أهل السنة والجماعة، فمذهب السلف يجرون هذه النصوص على ظاهرها، ولكن الظاهر الذي يليق بجلاله، الظاهر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، فيثبتون اليد والسمع والبصر والعلم والاستواء والنزول، ولكن على ما يليق بجلال الله وكماله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بهذه الصفات ووصف بها نفسه، فوصف نفسه بهذه الصفات وردت بها النصوص، ولكن مع هذا لا نعقل كيفية تلك الصفات. فالإيمان بهذه الصفات هو إيمان وجود، وأن هذه الصفات ثابتة حقيقة بحق الله تعالى، ولا نعلم كيفية تلك الصفات. فعلينا أن نؤمن بهذا. إذن قسمان يجريان على ظاهرها، المشبهة على فهم والسلف على فهم، قسمان يقولان تجرى على خلاف ظاهرها، تجرى على خلاف ظاهرها، يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة لله تعالى، ينكرون أن هذا الظاهر يعني يجب علينا أن نثبت ما دل عليه. فإذن يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية أي منفية، أو إضافية أو مركبة منهم كواجب الوجود ونحو ذلك، أو يثبتون بعض الصفات. هذه الدرجة الأولى، ينكرون كل شيء. الدرجة الثانية من هذا القسم يعني يقولون نثبت الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، وهؤلاء المعتزلة يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث. فهو يتكلم هنا عن درجات التعطيل، درجات التعطيل، إما ينفون الجميع وهم الفلاسفة والجهمية، أو يثبتون الأحوال دون الصفات يعني هؤلاء هم المعتزلة، أو يقرون بما جاء في القرآن والحديث، في القرآن فقط دون الحديث، وهؤلاء قدماء لا شاعرة. فيقصد بهم هؤلاء، وهم أصناف من يقول أن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، أي من السلب والإضافة. فهذا صنف، وهم الجهمية وغلاة المعطلة، بما فيهم الجهمية والفلاسفة بحسب أصنافهم، سواء كانوا أصحاب الفلسفة البحتة أو الباطنية، من الباطنية الصوفية أو باطية الرافضة الإسماعيلية ونحو ذلك، فهؤلاء لا يصفون الله عز وجل بصفة ثبوتية بل يصفونه بالسلب والإضافة، وإما أن يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، وإما أن يقولوا إن واجب الوجود أو علة الفاعلة وغير ذلك من العبارات الأخرى، فهذه إنما هي من النسب والإضافات. وإذا قلنا نسب وإضافات أنها يعني باعتبار ما للمخلوق فيسمونه العلة الفاعلة، وباعتبار أن يكون هناك خلق موجود فبالتالي ما يضاف إلى هذا الخالق الذي أوجد هذا الخلق يقولون عنه أنه علة فاعلة. الثانية المعتزلة يثبتون الأحوال دون الصفات. الصنف الثالث الكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون قيام الصفات اللازمة به دون ونفي ما يقوم به مما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. وافقهم بذلك أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وغيرهما، وكان الحارث المحاسبي ينتسب إلى قول ابن كلاب. الصنف الرابع المتأخرون من الأشاعرة، وهؤلاء يثبتون سبع صفات، ما هي؟ الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. لكنهم قسمة توصلهم إلى 20 صفة، إلى 20 صفة، لكنها في الحقيقة يعني لا تخرج عن 7، لأنهم يقولون هذه صفات المعاني، والصفات المعنوية كونه حياً، كونه عليماً، كونه سميعاً، كونه بصيراً، يعدد 7 الأولى على هذا التعبير، على هذا التعبير. وعندهم الصفات النفسية أو الصفات السلبية، وهي ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل عن على معنى وجودي، القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس والخامسة طارت. فهو لا يقصد إثبات صفة القدم، لكن يقصد نفي الحدوث. والبقاء لا يقصد يعني إثبات صفة البقاء، ولكن ينفي يعني ما يقابله. فهذا تسمى عندهم صفات سلبية. والصفة النفسية 7 و7 14 و5 19، والصفة النفسية هي الوجود، والوجود المقصود به ليس إثبات الصفة، لكن هذا يعني أمر يقول عنه أنه قائم يعني بالذات دون أن يكون له أي يعني معنى من المعاني إلا إثبات وجودي، إثبات وجودي. فهذا تلقوه من المعتزلة لما مالوا إلى هؤلاء المتأخرين من الأشاعرة. فعلى هذا يعني كما قلنا صفات المعاني يعني تقدم ضابطها، والقسم الثاني صفات المعنوية، ويعني عدى هؤلاء مع أنها الحالة المعنوية التي يقولون عنها لا واسطة ولا ثبوتية ولا معدومة ولا موجودة. فلو جاء شخص وقال لك، قلت له أين المدير؟ قال المدير لا هو موجود ولا معدوم. تمام، عرفت؟ لو قلت بهذه الإجابة لا يمكن، بس بعد شوي لا يجيك الصفعة يعني، يقول أنت إيش سألك سؤال جاد وتبدأ تجاوبني بهذا الشكل؟ فلا إيش لا واسطة ثبوتية، لا موجودة ولا معدوم. الشيء يا موجود يا معدوم. والصفات السلبية ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي، يعني من غير أن يدل على معنى وجودي، فهي 5 على زعمهم: القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس. وعلى ضابطهم هذا أن القدم مقصود به نفي الحدوث، والبقاء نفي الفناء، والوحدانية نفي النظير المساوي لها، والقيام بالنفس عدم افتقاره للمحل. فهو يقول من غير أن تدل على معنى وجودي، لكنها المقصود بها النفي لا المقصود بها الإثبات. والقسم يعني الصفة النفسية هي كل صفة إثبات لنفس لازمة، ما بقيت النفس غير معللة يعني بعلل قائمة بالموصوف، وهي عندهم صفة واحدة وهي الوجود، وهي الوجود. بغض النظر عما قالوا، فهؤلاء الآن أقسامهم هؤلاء إيش أقسامهم، وتتنوع يعني عدم إجراء على ظاهرها. وقسمان في القسم الخامس والسادس يسكتان، فهؤلاء يقفون في هذا على أحد القولين. القسم الأول يقول نجريها على ظاهرها، ومع ذلك يجوز أن يكون المراد أمر آخر، يقول إن يجوز أن يكون المراد أمر آخر، فيجوز أحد الاعتبارين يعني وأحد الحالين، يجوز في نفس الوقت إجراؤه على ظاهرها، ويجوز في نفس الوقت أن يكون لها معنى آخر لا يعلمه إلا الله. فهذا فرق بينه وبين الذي قبله، فالذي قبله يجزم بأنها خلاف الظاهر ولكن يسكت عن تحديد المراد، أما هذا فيجوز الحالين، يجوز كذا ويجوز كذا. والقسم الثاني من هؤلاء أصحاب الجهل البسيط الذين يمسكون عن هذا فيقولون نحن نقرأ القرآن ونتجاوز قراءة النص ونعرض عن هذا كله، وهذا يعني لا شك أنه إعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأقسام الستة لا يخرج الرجل عن أحد هذه الأقسام الستة، فإما أن يكون مشبه أو ممن يثبته على الوجه اللائق، أو يكون يعني هذا القسم يؤول أو يحرف أو يفوض أو يقول أنه يجوز أن تكون على ظاهرها وكذلك يجوز أن تكون على خلاف ظاهرها، أو يسكت أو يسكت. فهذه هي القسمة، هذه هي القسمة، والناس على أحد هذه. القاعدة التي بعدها غلاة المعطلة يمنعون الإثبات بأي حال من الأحوال، ولهم في النفي درجات. لاحظ أول العبارة غلاة المعطلة، غلاة إيش؟ المعطلة. إذا قلنا غلاة المعطلة ماذا نقصد؟ الفلاسفة ومعهم الجهمية، ومعهم الجهمية. هل دخل المعتزلة؟ لا. هل دخل الأشاعرة؟ لا. هل دخل الماتريدية؟ لا. هل دخل الكلابية؟ لا. نتكلم مع هذه الطائفة، مع هذه الطائفة الفلاسفة، فإما أن يكونوا أهل فلسفة بحتة أو يكونون أهل فلسفة باطنية، سواء كانوا صوفية اتحادية أو رافضية إسماعيلية. رافضية إسماعيلية عندهم النفي درجات، درجة المكذبة النفاة، درجة المكذبة النفاة، والدرجة الثانية المتجاهلة الواقفة، الدرجة الثالثة المتجاهلة اللا أدرية، والدرجة الرابعة أهل وحدة الوجود. نفصل هذا. المكذبة النفاة هي التي عليها الجهمية وطائفة من الفلاسفة، وهو كذلك قول ابن سينا وأمثاله، فهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له، يعني يقولون أنه وجود ذهني افتراضي وليس وجود حقيقي، فيقولون إنما يرجع إلى وجود في الأذهان ويمتنع تحققه في الأعيان. وقلنا أن مراتب الوجود أربعة: وجود ذهني، وجود عياني، وجود لفظي، ووجود خطي. فينكرون الوجود العياني ويثبتون الوجود الذهني، الوجود إيش؟ الذهني. فهؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. الدرجة الثانية المتجاهلة الواقفة، الذين يقولون لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي، وهذا منسوب إلى القرامطة الباطنية المتفلسفة، وهؤلاء هم غلاة الغلاة، لأنهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم. توقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.